إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فبشراكم أيها السلفيين المتمسكين بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآثار سلفكم الصالح. بشراكم بجنات تجري من تحتها الأنهار. وكي ندرك عظم هذه الجنة وعظم نعيمها نبدأ في هذا اليوم سلسلة جديدة بعنوان عقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها. والقصد من هذه الخطب هو عين ما قصده إمام السنة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من تصنيفه لكتاب حاجي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حيث قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه مبينا عن هذا القصد، وكان جل المقصود منه أي من هذا الكتاب بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة، فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة. ونعم الله عليهم ظاهرة وباطنة. هم أولياء الرسول وحزبه، ومن خرج عن سنته هم أعداؤه وحربه. نعم، لا تأخذهم في نصرة سنته، في نصرة سنته ملامة اللوام، ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد كائنا من كان. نعم، لقول أحد من الأنام. والسنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو خيالا صوفيا أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا. فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود، وهو عن طريق الرشاد مصدود. فهذا هو القصد من هذه الخطب. فبشراكم بجنات تجري من تحتها الأنهار لمن ثبت على هذا المنهج. وأول ما نستهل به هذه السلسلة التي نسأل الله أن تكون نافعة مباركة، أن نتحدث عن وجود الجنة. يعني هل الجنة موجودة مخلوقة الآن أم لا؟ هذا سؤال لم يكن مطروحا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن من جاء بعدهم من التابعين، إلا لما ظهر فر أهل البدع فأثاروا هذه الشبهة معتمدين على أصولهم الفاسدة في تحكيم العقل على الغيب. فنقول عقيدة السلف الصالح قاطبة، أن الجنة موجودة مخلوقة وليس كما قال أهل البدع إنها تخلق يوم القيامة، وكما قال ابن قيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح، لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام على اعتقاد ذلك، أي وجود الجنة وإثباته، مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبذت نابغة من القدرية والمعتزلة، فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن، وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة. هذا الكلام من القدرية والمعتزلة مردود بنصوص صريحة لا مجال لتأويلها ولا لإنكارها من الكتاب والسنة. فمن آيات الكتاب التي تدل على وجود الجنة وأنها خلقت وإن كانت لم يكتمل خلقها كما يأتي، إنما يظل يكتمل خلقها إلى أن تقوم الساعة. ما قد قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة قد أعدت وإن كانت ما زالت في مزيد كما يأتي بيان هذا. وقال الله عز وجل في بيان المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج جنة المأوى عند سدرة المنتهى، ويأتي بيان هذا في الأحاديث التالية. فمن أدلة السنة على وجود الجنة وأنها كائنة مخلوقة: أولا، ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة الإسراء وفي قصة ليلة الإسراء من حديث أنس عن مالك ابن صعصع رضي الله عنهما، وحديث طويل، وموضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هدر، وإذا ورقها كأنه آذان الفيول، وفي أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. أما الباطنان ففي الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رأى أصول هذه الأنهار التي نبعت من الجنة عند سدرة المنتهى، فهذه الأنهار موجودة الآن، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، رأى أصولها التي تنبع من الجنة. وأيضا جاء في رواية قصة الإسراء، ولكن من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيتها ألوان لا أدري ما هي، فقال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تربتها من المسك. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في ليلة المعراج ورأى تربتها ورأى ما فيها من النعيم، ف فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا تربتها المسك. وثالثا أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات العبد عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فيرى العبد مقعده في الجنة إن كان من أهل الجنة، وهذا يدل على أن هذا المقعد مخلوق موجود، لم يخلق يوم القيامة بل هو موجود، ويراه العبد إذا نزل قبره بعد السؤال من الملكين، ويقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وأخرج أيضا البخاري ومسلم، هذا هو الدليل الرابع، من حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول، ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان: انظر، هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة إن كان من أهل النار، إن كان من أهل النار يرى، إن كان من أهل النار فقد أبدله الله مقعدا لي في الجنة لما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وخامسا أخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف، وموضع الشاهد منه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم كعكعت، وفي رواية مسلم: ثم كففت. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة. وهذا صريح واضح أنه رأى الجنة، رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ثم رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، إلى آخر الحديث. وأخرج أيضا البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أيضا في صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم قال: بنت مني الجنة ولو اشترأت عليها لأخذت قطافا من قطافها، ولو اشترأت عليها لأخذت قطافا من قطافها، ورأيت النار فرأيت امرأة قد حبست في هرة، فقلت: ما هذا؟ قالت: حبستها فلم حبستها حتى ماتت جوعا، فما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشيش، وفي رواية من خشاش الأرض. فهذه أحاديث واضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى شيئا منهما في ليلة الإسراء والمعراج، ورأى وأري إياهما في صلاة الكسوف لما دنت منه الجنة ودنت منه النار كما في حديث أسماء. وأيضا أخرج مسلم من حديث أنس، وهذا هو الدليل السادس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال أنس صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال: لو رأيتم ما رأيت، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. فهذا واضح، هذا واضح لا لبس فيه، ولكن أهل البدع لا يؤمنون بهذه الأحاديث أو يتأولونها على غير معناها، أو يقولون على قاعدتهم الفاسدة إنها أحاديث آحاد لا تفيد اليقين ولا يؤخذ منها عقيدة. كذبوا وكذبوا بلا أحاديث صحيحة في غاية الصحة وهي تفيد اليقين الجازم والعلم الذي لا شك فيه. وهذه عقيدة أهل السنة التي يجب أن نؤمن بها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذه الأرواح: في الرد على شبه منكري وجود الجنة الآن من المعتزلة والقدرية، قالوا: لو كانت الجنة مخلوقة، لو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل ما فيها ويموت. عن قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ولقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فتموت الحور العين التي فيها، نعم، والولدان، وهذا ما ادعوه يعني. وقد أخبر سبحانه أن الدار دار خلود نعم. ومن فيها مخلدون نعم. لا يموتون فيها وخبره سبحانه لا يجب عليه خلف ولا نفخ نعم. وأيضا قد احتج هؤلاء من أهل البدع بالأحاديث التي تفيد أن الجنة ما زالت تغرس فيها الأشجار وتبنى فيها البيوت فهي لم تكتمل بعد. وهذا نحو حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بإبراهيم فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنا قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا حديث حسن كما قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة فقالوا: إن الجنة قيعان يعني لم تزرع بعد، وأن زرعها أي ما يغرس فيها من الزرع والشجر إنما يأتي على حسب أعمال بني آدم من الذكر ونحوه. احتج أيضا بحديث جابر، حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. هذا أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله. واحتجوا أيضا بنحو حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس أنه قال: حدثني عن عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه أنه سمع أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذا أخرجه مسلم. ومن نحو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وهو حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة. فقالوا: هذه الأحاديث تفيد أن الجنة لم يكتمل بناؤها ولم يكتمل الغرس فيها. فرد عليهم ابن قيم الجوزية بقوله: ما تعنون بقولكم أم إن الجنة لم تخلق بعد، أتريدون أنها الآن عدم محض لم تدخل إلى الوجود بعد، بل هي بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور؟ فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصحيحة التي تقدم بعضها وسيأتي بعضها، كذلك نحن نقول سيأتي بعضها إن شاء الله في تتمة السلسلة في إثبات الجنة. هذا قول لم يقله أحد من السلف ولا أهل السنة، وباطل قطعا. أم تريدون نعم أنها لم تخلق بكمالها؟ نعم. وجميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما دلت على هذا القدر، أي حديث ابن مسعود، حديث أبي الزبير عن جابر وما ونحو ذلك. فقال حديث ابن مسعود وحديث أبي الزبير عن جابر صريحان كأن أرضها مخلوقة، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراثا في تلك الأرض، وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة. نعم، من آخر ما قال. وما احتجاجكم، نعم، بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإنما أتيتم من عدم فهمكم، يعني معنى الآية. قال البخاري في صحيحه يقال كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله فأما السماء والأرض فقد زالتا مثل يوم القيامة، لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة، والله سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ولا يبيد، لأنه يستثنى العرش والجنة من هذه الآية. وقال في رواية عبد يوسف بن مالك العطار المشهور بأصول السنة والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن زعم أنهما لم يخلقا فمكذب بالقرآن. نعم، نعم، مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هكذا قال أحمد، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه عقيدة معتزلة من أهل البدع، أنهم ينكرون ويتأولون الغيبيات. ونختم بهذه الأبيات الرائقة لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من ميميته المشهورة، والتي فيها يشوق المؤمنين إلى هذه الجنة المخلوقة الموجودة التي يرى العبد فيها مقامه إن كان من أهلها إذا وضع في قبره. فقال وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك منزل فيها يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ولقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطب به أوطانه فهو مغرم. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أصحت الأعداء فينا تحكموا، وأي غربة فوق غربتنا التي ما أضحب الأعداء فينا تحكموا، فحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم معلم. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسمه، وحي على واد هنالك أفيح، محي نعم محي هنالك على واد أفيح تربته من أظفر المسك أعظم. محي على واد هنالك أفيح تربته من أظفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة. منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا يتقسم وكذبان مسك قد يعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر تعلم. وكذبان مسك قد يعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر تعلم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسموا إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى عليهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم وكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. يقول نعم يقول سلوني ما اشتهيتم وما وكل ما تريدون عندي فإنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الجميل وترحمه. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه فتعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فبشراكم أيها السلفيين المتمسكين بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآثار سلفكم الصالح. بشراكم بجنات تجري من تحتها الأنهار. وكي ندرك عظم هذه الجنة وعظم نعيمها نبدأ في هذا اليوم سلسلة جديدة بعنوان عقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها. والقصد من هذه الخطب هو عين ما قصده إمام السنة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من تصنيفه لكتاب حاجي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حيث قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه مبينا عن هذا القصد، وكان جل المقصود منه أي من هذا الكتاب بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة، فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة، ونعم الله عليهم ظاهرة وباطنة، هم أولياء الرسول وحزبه، ومن خرج عن سنته هم أعداؤه وحربه. لم لا تأخذهم في نصرة سنته ملامة اللوام، ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد كائنا من كان، نعم لقول أحد من الأنام، والسنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو خيالا صوفيا أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا. فمن قدم علي شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود. هو عن طريق الرشاد مصدود. فهذا هو القصد من هذه الخطب. فبشراكم بجنات تجري من تحتها الأنهار لمن ثبت على هذا المنهج. وأول ما نستهل به هذه السلسلة التي نسأل الله أن تكون نافعة مباركة أن نتحدث عن وجود الجنة. يعني هل الجنة موجودة مخلوقة الآن أم لا؟ هذا سؤال لم يكن مطروحا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من جاء بعدهم من التابعين إلا لما ظهر قرن أهل البدع فأثاروا هذه الشبهة معتمدين على أصولهم الفاسدة في تحكيم العقل على الغيب. فنقول عقيدة السلف الصالح قاطبة أن الجنة موجودة مخلوقة وليس كما قال أهل البدع إنها تخلق يوم القيامة وكما قال ابن قيم الجوزية في كتابه حاد الأرواح لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة قاطبة وفقهاء الإسلام على اعتقاد ذلك أي وجود الجنة وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبذت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة. هذا الكلام من القدرية والمعتزلة مردود بنصوص صريحة لا مجال لتأويلها ولا لإنكارها من الكتاب والسنة. فمن آيات الكتاب التي تدل على وجود الجنة وأنها خلقت وإن كانت لم يكتمل خلقها كما يأتي إنما يظل يكتمل خلقها إلى أن تقوم الساعة ما قد قال الله عز وجل في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة قد أعدت وإن كانت ما زالت في مزيد كما يأتي بيان هذا. وقال الله عز وجل في بيان المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج جنة المأوى عند سدرة المنتهى، ويأتي بيان هذا في الأحاديث التالية. فمن أدلة السنة على وجود الجنة وأنها كائنة مخلوقة، أولا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة الإسراء وفي قصة ليلة الإسراء من حديث أنس عن مالك ابن صعصع رضي الله عنهما، وحديث طويل، وموضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وإذا ورقها كأنه آذان الفيول، وفي أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. أما الباطنان ففي الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصول هذه الأنهار التي نبعت من الجنة عند سدرة المنتهى، فهذه الأنهار موجودة الآن، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، رأى أصولها التي تنبع من الجنة. وأيضا جاء في رواية قصة الإسراء، ولكن من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيتها ألوان لا أدري ما هي، فقال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تربتها من المسك. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في ليلة المعراج، ورأى تربتها ورأى ما فيها من النعيم، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا تربتها المسك. وثالثا أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات العبد عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فيرى العبد مقعده في الجنة إن كان من أهل الجنة، وهذا يدل على أن هذا المقعد مخلوق الموجود لم يخلق يوم القيامة بل هو موجود ويراه العبد إذا نزل قبره بعد السؤال من الملكين ويقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وأخرج أيضا البخاري ومسلم هذا هو الدليل الرابع من حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضع الميت في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقولان انظر هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا يعني يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة إن كان من أهل النار إن كان من أهل النار فقد أبدله الله مقعدا لي في الجنة لما آمن من رسوله صلى الله عليه وسلم. وخامسا أخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف وموضع الشاهد منه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم كعكعت وفي رواية مسلم ثم كففت فقال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة. وهذا صريح واضح أنه رأى الجنة رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ثم رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء إلى آخر الحديث. وأخرج أيضا البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أيضا في صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم قال بنت مني الجنة ولو اشترأت عليها نعم لأخذت قطافا من قطافها ولو اشترأت عليها لأخذت قطافا من قطافها ورأيت النار فرأيت امرأة قد حبست في هرة فقلت ما هذا قالت حبستها حتى ماتت جوعا فما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشيش وفي رواية من خشاش الأرض. فهذه أحاديث واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار رأى شيئا منهما في ليلة الإسراء والمعراج ورأى وأري إياهما في صلاة الكسوف لما دنت منه الجنة ودنت منه النار كما في حديث أسماء. وأيضا أخرج مسلم من حديث أنس وهذا هو الدليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال أنا صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال لو رأيتم ما رأيت لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقالوا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. هذا واضح، هذا واضح لا لبس فيه، ولكن أهل البدع لا يؤمنون بهذه الأحاديث أو يتأولونها على غير معناها أو يقولون على قاعدتهم الفاسدة إنها أحاديث آحاد لا تفيد اليقين ولا يؤخذ منها عقيدة. كذبوا وكذبوا بلي أحاديث صحيحة في غاية الصحة وهي تفيد اليقين الجازم والعلم الذي لا شك فيه. وهذه عقيدة أهل السنة التي يجب أن نؤمن بها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذه الأرواح في الرد على شبه منكري وجود الجنة الآن من المعتزلة والقدرية، قالوا لو كانت الجنة مخلوقة لو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل ما فيها ويموت. عن قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ولقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فتموت الحور العين التي فيها نعم والولدان، وهذا ما مدعوه يعني. وقد أخبر سبحانه أن الدار دار خلود نعم ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها، وخبره سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نسخ. وأيضا قد احتج هؤلاء من أهل البدع بالأحاديث التي تفيد أن الجنة ما زالت تغرس فيها الأشجار وتبنى فيها البيوت فهي لم تكتمل بعد، وهذا نحو حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بإبراهيم فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التر... أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنا قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا حديث حسن كما قال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه. قد حسنه وهو الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فقالوا إن الجنة قيعان يعني لم تزرع بعد، وأن زرعها أي ما يغرس فيها من الزرع والشجر إنما يأتي على حسب أعمال بني آدم من الذكر ونحوه. تحتج أيضا بحديث جابر حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. هذا أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله. واحتجوا أيضا بنحو حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس أنه قال: حدثني عن عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه أنه سمع أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذا أخرجه مسلم. ومن نحو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وهو حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة. فقالوا: هذه الأحاديث تفيد أن الجنة لم يكتمل بناؤها ولم يكتمل الغرس فيها. فرد عليه ابن قيم الجوزية بقوله: ما تعنون بقولكم إن الجنة لم تخلق بعد، أتريدون أنها الآن عدم محض لم تدخل إلى الوجود بعد، بل هي بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور؟ فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تقدم بعضها وسيأتي بعضها، كذلك نحن نقول سيأتي بعضها إن شاء الله في تتمة السلسلة في إثبات الجنة. هذا قول لم يقله أحد من السلف ولا أهل السنة، وباطل قطعا. أم تريدون أنها لم تخلق بكمالها؟ وجميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى. هذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما دلت على هذا القدر، أي حديث ابن مسعود حديث أبي الزبير عن جابر وما ونحو ذلك. فقال: حديث ابن مسعود وحديث أبي الزبير عن جابر صريحان كأن أرضها مخلوقة، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض، وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة. نعم، إلى آخر ما قال. وما احتجاجكم بقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فإنما أوتيتم من عدم فهمكم. يعني معنى الآية. قال البخاري في صحيحه: يقال كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا في يوم القيامة، لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار. وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب، لأنه سقف الجنة، والله سبحانه وتعالى عليه، فلا يهلك ولا يبيد. لأنه يستثنى العرش والجنة من هذه الآية. وقال في رواية عبد يوسف بن مالك العطار المشهور بأصول السنة: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنهما لم يخلقا فمكذب بالقرآن. نعم، مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هكذا قال أحمد: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه عقيدة معتزلة من أهل البدع، أنهم ينكرون ويتأولون الغيبيات. ونختم بهذه الأبيات الرائقة لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من ميميته المشهورة، والتي فيها يشوق المؤمنين إلى هذه الجنة المخلوقة الموجودة التي يرى العبد فيها مقامه إن كان من أهلها إذا وضع في قبره. فقال: وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك منزل فيها يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ ولقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطب به أوطانه فهو مغرم. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أصحت الأعداء فينا تحكموا، وأي غربة فوق غربتنا التي ما أضخب الأعداء فينا تحكموا، فحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم معلم. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسمه. وحي على واد هنالك أفيح، وحي هنالك على واد أفيح تربته من أظفر المسك أعظم. وحي على واد هنالك أفيح تربته من أظفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة. منابر من نور هناك وفضة. فمن خالص العقيان لا يتقسم، وكذبان مسك قد يعن مقاعدا، لمن دون أصحابي المنابر تعلمي. وكثبان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحابي المنابر تعلموا. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى عليهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم: سلام عليكم. يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. يقول: سألوني ما اشتهيتم وكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. يقول نعم يقول: سألوني ما اشتهيتم وما وكل ما تريدون عندي فإنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا. فأنت الذي تولى الجميل وترحمه. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه: فتعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.